الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل، ونحن على مشارف لقاء جديد من برنامج بصائر العقيدة، فأهلا ومرحبا بكم. نواصل لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة السيد كمال الحيدري، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية في قوم المقدسة، فأهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد، على ما يبدو هذا اللقاء سيكون إن شاء الله اللقاء الأخير في شهر رمضان المبارك، ونحن سعدنا جدا بالحديث معكم والاستفادة منكم خلال هذا الشهر الكريم وحول الموضوع الكريم القرآن الكريم. هذه المعاني السامية والرفيعة والكريمة، نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نقف على بعض فحواها من خلال الحديث والحوار، وبقينا في موضوع مهم وهو موضوع نزول القرآن.
نعم.
على مدى عدة لقاءات بحثنا هذا الموضوع، والبحث كما تفضلتم كان عميقا ومتوسعا، وهو شأن القرآن وشأن البحث في مثل هذه المواضيع. ولكننا أيضا نود في هذا اللقاء أن نعطي نتيجة إن شاء الله للإخوة والأخوات المستمعين حول موضوع نزول القرآن. تفضلتم في اللقاء الماضي بخاصة عن الحديث حول موضوع المراتب، سواء بالنسبة للقرآن الكريم أو سواء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بالنسبة لأي شيء. بالنسبة للقرآن الكريم له مرتبة في أم الكتاب، وله مرتبة التي عندنا كتاب عربي،
لعلكم تعقلون،
لعلناه
قرآن عربي.
نعم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم له أيضا مرتبتان، المرتبة أيضا العلوية والمرتبة الدنيوية التي تتناسب معنا لعلنا أيضا نعقل.
نعم.
ما سبب طرح هذا الموضوع؟ سببه أننا نريد أن نعود بجواب عن السؤال المطروح حول التوفيق بين الروايات أو الدلالات التي تقول القرآنية، التي تقول بنزول القرآن في شهر رمضان المبارك، والروايات الدالة على أن البعثة كانت في شهر رجب.
نعم.
إن شاء الله نحن على استعداد للاستماع، فأهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مقام الجواب عن التساؤل الذي طرحناه، وهو الجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات المباركة، التي تقول الطائفة الأولى تقول أن القرآن بجميعه وبكله نزل في القرآن في شهر رمضان، والطائفة الثانية التي تقول نزل القرآن نجوما على مدة 23 عاما. في مقام الجواب على ذلك قلنا نحتاج إلى بيان أمرين أساسيين. الأمر الأول هو أن القرآن الكريم كما تشير إلى ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها هذه الآية المباركة في سورة الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه المرتبة الأولى للقرآن. وإنه أي القرآن الكريم في أم الكتاب لدينا، وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد يشير إلى أن المراد من أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فلهذا قالت الآية في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم.
إذن هو قرآن، هذه المرتبة الأولى، وهو في لوح محفوظ، هذه المرتبة الثانية. أما أن المرتبة الثانية القرآن يعبر عنها أنها لدينا في أم الكتاب لدينا، وقد بينا في الحلقة السابقة أن المراد من لدينا يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن القرآن الكريم ليست له في قوس النزول إن صح التعبير النزول من الله سبحانه وتعالى إلى نشأتنا، لأنكم كما تعلمون أن النزول يقتضي بحسب اللغة أيضا هو الورود على المحل من العلو، يعني يقتضي علوا وسفلا، كما أن الصعود أيضا كذلك يقتضي سفلا وعلوا. إذن القرآن الكريم كان في حقيقة، في مرتبة، في نشأة، ونزل من تلك النشأة إلى نشأة أخرى. هذه حقيقة أشار إليها القرآن الكريم بنحو الآيات العامة والآيات الخاصة التي هي في القرآن الكريم. هناك حقيقة أخرى لا بد أن نقف عليها، وهي ما يرتبط بوجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أو بجميع الأنبياء والمرسلين. نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم نجد بأنه الرواية كما في الكافي الجزء الأول صفحة 272، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح، اللي هي محل الشاهد: روح الحياة فبه دب ودرجة، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل. فسأنا هذه الأرواح الأربعة الأخرى التي هي بمنزلة القوى التي توجد عند كل إنسان لا تقص بالنبي، يعني روح الحياة، روح القوة، روح الشهوة، روح الإيمان، هذه موجودة عند الجميع. التي هي خاصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآية، هذه الروح الخامسة، يقول: وروح القدس فبه حمل النبوة. إذن هذه الحقيقة، هذه الرواية تشير إليها أن هناك قوة إضافية وحقيقة إضافية في الأنبياء عموما وفي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، من خلال تلك الحقيقة استطاع أن يتحمل بتعبير القرآن الكريم: سنلقي عليك قولا ثقيلا. ذاك القول الثقيل يحتاج إلى أن يكون هذا الإنسان بمستوى ويحمل من الإمكانات والاستعدادات ما يستطيع من خلاله أن يتحمل ماذا؟ النبوة، ذلك القول الثقيل. وروح القدس فبه حمل النبوة، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. ثم يبين الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه من يملك تلك القوة الإضافية وهذه الروح الإضافية، ما هي خصائص تلك الروح؟ يقول: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. من هنا نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه كما كان يرى ماذا؟ من أمامه، لا يفرق بالنسبة إليه، لأنه توجد فيه هذه الروح وهي الروح الخامسة. نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هذه الروح القرآن الكريم أشار إليها. يقول الإمام الصادق كما الرواية عن أبي بصير في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال الإمام الصادق: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت. هذا البحث أنا لا أريد أن أقف عنده كثيرا، وهو من الملكوت، لأن عالم الملكوت القرآن الكريم يشير بالنسبة إلى إبراهيم، يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يشير إلى هذه الحقيقة. الرواية قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين يسأله عن الروح، أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين: جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين، الرجل قال لأمير المؤمنين: لقد قلت عظيما من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين: يقول الله تعالى لنبيه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح والروح غير الملائكة. وإلا إذا كانت من الملائكة لا معنى أن الملائكة تنزل ماذا؟ تنزل الروح. إذن الروح شيء، وهذه هي الحقيقة التي توجد عند النبي وبعده تنتقل إلى الإمام. إذا اتضحت هذه الحقيقة وهي أنه في النبي توجد أرواح خمسة، وأعلى مراتب هذه الأرواح هي ماذا؟ هي روح القدس. إذا اتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مرتبتان، هذه المرتبة التي عبر عنها القرآن الكريم: إنما أنا بشر مثلكم، ومرتبة أخرى وهي التي عبرت عنها الروايات وقالت بأنه أعطي روح القدس وبه ماذا؟ حمل النبوة. إذن مرتبة هو مع الناس، ومرتبة هو ماذا؟ ما فوقهم، به استطاع ماذا؟ بتلك المرتبة استطاع أن يحمل النبوة. إذا كان الأمر كذلك، الآن نستطيع أن نأتي إلى الجواب الذي لا بد أن نجيب به عن التساؤل الأول، وهو أنه بعد أن ثبت لنا أن القرآن له مرتبة عالية وهي في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم له مرتبة عالية وهي روح القدس التي بها يحمل ماذا؟ النبوة. وكذلك القرآن له مرتبة دانية هي التي عبر عنها القرآن الكريم قرآن، وأنه قرآن عربي، وأنه في أم الكتاب قرآن عربي لعلكم، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك النبي له مرتبة دانية، إنما أنا بشر مثلكم. إذا كان للقرآن مرتبتان، وإذا كان للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مرتبتان، نستطيع أن نجد جوابا وافيا عن تلك الإشكالية التي طرحناها، وهي أنه في ليلة القدر تلك المرتبة العالية الموجودة للقرآن الكريم، وهي التي في أم الكتاب، وهي التي في اللوح المحفوظ، أعطيت للمرتبة العالية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مرتبة روح القدس التي بها حمل النبوة. وأما المرتبة الدانية من القرآن وهي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أعطيت للمرتبة الدانية للرسول الأعظم، وهي نشأة التدريج، نشأة التغير، نشأة الحركة، نشأة التدريج. نجد بأنه لا تنافي بين هاتين الآيتين، لأن الآية الطائفة الأولى من الآيات تقول نزل القرآن كله في شهر رمضان، ولكن لا تعين لنا أنه كيف نزل. والطائفة الثانية من الآيات تقول نزل نجوما على مدة 23 عاما، فنستطيع أن نقول بأنه في شهر رمضان أخذ القرآن بتمامه، وهو ما أشارت إليه الآية في سورة هود، قالت كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ ثم فصلت. إذا نظرنا إلى مرتبة الإحكام للقرآن فهو الذي أخذه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أين؟ في ليلة القدر، وهي المرتبة التي عبر عنها القرآن وإنه لدينا لعلي حكيم، وهو الإحكام، هذه المرتبة العالية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها بتمامها في ليلة القدر، ولكنها بمرتبتها الدانية هي التي استمرت مدة 23 عاما. فلا تنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات. نحمل الآيات التي تقول بأنه نزل دفعة واحدة وأنه نزول دفعي يعني على تلك المرتبة العالية، وهذا النزول التدريجي على المرتبة ماذا؟ الدانية. حتى أنا أقرب هذا المطلب إلى ذهن المستمع الكريم أستطيع أن أضرب له مثالا لذلك. الإنسان الذي توجد عنده ملكة الاجتهاد، هذه الملكة قادرة على أن تجيب على عشرات الأسئلة، بل مئات الأسئلة، بل آلاف الأسئلة. يعني هذه الملكة، هذه القدرة، هذه القوة التي نعبر عنها بملكة الاستنباط، إذا وجدت عند إنسان تكون قادرة على أن تخلق تفاصيل كثيرة. ولكن الآن هذه التفاصيل الكثيرة لو أراد أن يبينها تحتاج إلى زمان، وتأتي تدريجية أو لا تأتي تدريجية.
نعم.
مع أن الجميع موجودة في الملكة أو غير موجودة،
موجودة
كاملا موجودة. نعم. يعني الآن أنا عندما تطرح أنت جنابك علي عشرة أسئلة، بمجرد أن أقرأ الأسئلة أقول أن الأجوبة جميعا موجودة عندي.
نعم.
ولكن حتى أبينها لك تحتاج إلى تدريج أو لا تحتاج إلى تدريج.
نعم.
وهذا هو الذي نقوله. إن صح المثال للتقريب إلى ذهن المستمع الكريم، تلك المرتبة العالية كملكة الاستنباط عند المجتهد، عندما يرى الحقيقة كلها مع أجوبتها، ولكن عندما يحتاج إلى بيانها تكون تدريجية وعلى مدة 23 عاما. وهذا ما يقوله المحققون من علمائنا، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى في الميزان، من أنه في ليلة القادرة نزل القرآن دفعة. ليس المراد القرآن يعني بوجوده النازل، بل بوجوده ماذا؟ العالي، يعني في أم الكتاب على المرتبة العالية للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي روح القدس. ونزل تدريجا يعني نزل مدة 23 عاما على للمرتبة الدانية، على المرتبة الدانية للخاتم صلى الله عليه وآله. فلا تنافي بين هاتين الطائفتين من الآيات.
نعم، أحسنتم. في سياق هذا الكلام،
نعم،
بدر إلى ذهني سؤال حول توقف الرسول أحيانا وانتظاره للوحي.
نعم.
مثلا سئل من أهل الكتاب عن بعض المسائل منها الروح ويوم القيامة وما إلى ذلك، فطبقا للروايات التاريخية تقول بأن الرسول انتظر ويقولون 13 ليلة أو 40 ليلة
وهنا ولكن انتظر في قضية أخرى. أخرى أيضا.
نعم. إذن هنا إذا كان القرآن موجودا بأجمعه والمعنى الكلي وحتى التفصيلي بهذا التفصيل الذي تفضلتم به، فلا بد من المبادرة إلى الجواب. ولكننا نلاحظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتظر
إلى أن يأتي الوحي الإلهي،
حتى أن الرواية تقول بأنه كان يعني يقول مثلا لجبريل لماذا أخطأ. فهنا عملية انتظار للمعنى وللمفهوم الذي يريد أن يوضحه. فهنا ما المعنى؟
فيما يرتبط بالشق الثاني من سؤالكم أنه كان يستبطئ جبرائيل، لا هذا المعنى لا نقبله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى لا نقبله،
ولكن الرواية موجودة
حتى ما عندي معنى لا نقبله، لأنه لابد نعرف معنى الاستبطاء ما هو. أما فيما يرتبط بالشق السؤال الأول وهو صحيح ودقيق، وهو أنه إذا كان هذا المعنى موجودا فلماذا كان لا يذكره حتى يأتيه الوحي؟ هنا أيضا يذكر المحققون أنه صحيح أنه كان يعرف كل شيء، ولكنه لم يكن مأذونا له أن يبين إلا بأن يأذن الله سبحانه له تعالى بالبيان، وكان جبرائيل يأتي له بالإذن الإلهي.
نعم. هنا إذن الاستبطاء في انتظار الإذن.
أحسنتم، يعني الله سبحانه وتعالى بحسب المصالح التي يعرفها كان هناك فقط إذن. فلهذا أنتم في بعض الآيات التي نقرأها في القرآن الكريم لا تعجل به تحرك به لسانك لتعجل به، أو أنه القرآن روايات تقول أن الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم كان يعرف وكان يريد أن يسبق كل شيء، ولكنه الإذن الإلهي كان يقول لا، هذا البيان لابد يكون لهذا الزمان، وهذا البيان لهذا الزمان، وهذا البيان لهذا الزمان. فنزول الوحي كان نزولا للإذن الإلهي سبحانه وتعالى بأن يبين تلك الحقائق التي وعاها وعرفها.
نعم. أحسنتم. إذن بهذا التفصيل الذي تفضلتم به وبهذا الطرح الموضوعي والرفيع لقضية نزول القرآن الذي يمكن أن نفهم منه أشياء كثيرة، أهمها التأمل والتحقق والتعمق في الحديث والتعامل مع القرآن الكريم لنصل بدقة حتى يمكن أن نفهم معناه وأن نتلقاه.
يعني لا نتعامل مع القرآن تعامل تجزئي، نأخذ آية ونترك القرآن.
نعم. لا لا لا، هذا غير ممكن،
لابد أن نأخذ كل القرآن حتى نقول أن رأي القرآن في المسألة.
نعم. أحسنتم. وهذا بين طائفتين من الآيات وأيضا من الروايات وأيضا من الفكر التفسيري للقرآن الكريم، وتكون القضية بمثابة المجاب عنها من خلال آيات القرآن الكريم. نعم. ومن خلال التفاهم العميق مع الكتاب الحكيم. نشكر ضيفنا سماحة السيد كمال الحيدري الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية في قم المقدسة، ونشكر مستمعنا الكرام على أن تابعوا معنا هذه اللقاءات، على أن نستأنف الحديث والحوار أيضا حول القرآن الكريم في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.